بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. ان رايت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل من البلاد فلا ترتع من الامر، لان فوق العالي عاليا يلاحظ والاعلى فوقهما، ومنفعه الارض للكل، الملك مخدوم من الحقل. من يحب الفضه لا يشبع من الفضه، ومن يحب الثروه لا يشبع من دخل، هذا أيضا باطل. إذا كثرت الخيرات كثر الذين يأكلونها، وأية منفعة لصاحبها إلا رؤيتها بعينيه. نوم المشتغل حلو إن أكل قليلا أو كثيرا، ووفر الغني لا يريحه حتى ينام. يوجد شر خبيث رأيته تحت الشمس، ثروة مصونة لصاحبها لضرره، فهلكت تلك الثروة بأمر سيء، ثم ولد ابنا وما بيده شيء، كما خرج من بطن أمه عريانا يرجع ذاهبا كما جاء، ولا يأخذ شيئا من تعبه فيذهب به في يده، هذا أيضا مصيبة رديئة. في كل شيء كما جاء هكذا يذهب، فأية منفعة له للذي تعب للريح. أيضا يأكل كل أيامه في الظلام، ويغتم كثيرا مع حزن وغيظ. هو ذا الذي رأيته أنا خيرا، الذي هو حسن أن يأكل الإنسان ويشرب ويرى خيرا من كل تعبه، الذي يتعب فيه تحت الشمس مدة أيام حياته التي أعطاه الله إياها لأنه نصيبه. أيضا كل إنسان أعطاه الله غنى ومالا وسلطة، وسلطه عليه حتى يأكل منه ويأخذ نصيبه ويفرح بتعبه، فهذا هو عطية الله. لأنه لا يذكر أيام حياته كثيرا، لأن الله ملهيه بفرح قلبه. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الجامعة. احنا محور الحديث اللي بنتكلم فيه هو تحت عنوان تأملات حكيم في عالم باطل. شفنا مواقف في الحياة بيتأمل فيها الحكيم. أولا تأمل في دورة الزمن، تأمل في مواقف ظلم وقهر بيجتازها الإنسان في الحياة. تأمل أيضا في موقف آخر في الحياة، وهو التنافس والتناحر بين الناس. وتأمل أيضا في العزلة والشهرة. آخر حاجة تأمل فيها الحكيم، تأمل في التدين والعبادة. النهاردة الحكيم بيتأمل في موقف آخر في الحياة، وهو غياب العدالة الاجتماعية. غياب العدالة في المجتمع بتاخد شكلين. الشكل الأول النظام البيروقراطي، يعني تدرج السلطة، وده موجود من الآية 8 والآية 9. والأمر الثاني اللي بتغيب فيه العدالة الاجتماعية، وهو توزيع الثروات، دي واخدة من الآية 10 لغاية 17. وبعد كده بيختم الحكيم حديثه في الآية 18 لغاية الآية 20. أولا لو حبينا نربط حديث المرة اللي فاتت التدين والعبادة بحديث النهاردة وهو العدالة في المجتمع، نقدر نقول أمرين. إن كان الجانب السلبي حذرنا المرة اللي فاتت من شكلية العبادة، فيبقى حديث النهاردة بيورينا إن شكلية العبادة بتؤدي إلى مظالم كتيرة في المجتمع، في حين إن العبادة الحقيقية تؤدي لعدل في التعامل ما بين أفراد المجتمع. ودي حتة بنلاحظها وخصوصا في مجتمعاتنا الشرقية، وبشكل أكثر خصوصية بنلاحظها في بلدنا، إنه شكليات العبادة بتمارس بشكل يمكن بيفوق معظم شعوب الأرض إن لم يكن شعوب الأرض جميعا. ده أمر أعتقد ما فيش اتنين هيختلفوا عليه، أنه شعبنا يحب الممارسات الدينية، ومع ارتفاع وتيرة ممارسة الممارسات الدينية بنلاقي أخلاقيات المجتمع في انحدار. أنا فاكر مرة في عيد العنصرة وعظنا وعظة كاملة عن هذا الأمر، إن فيما الممارسات العبادية بتزيد فيما السلوك والأخلاق والانحدار في المجتمع بيزيد. الحكيم أعاز هذا لشكلية العبادة، لما العبادة بتمارس بشكل شكلي بشكل روتيني بشكل مجرد تأدية واجب، ما بتظهرش في الحياة العملية للمتعبدين. فإن كان المرة اللي فاتت حذرنا من شكلية العبادة، فالنهاردة بيورينا ثمرة شكلية العبادة، وهي إنه ما فيش عدالة في المجتمع. لو خدنا الجانب الإيجابي، إن كان المرة اللي فاتت حذرنا من حاجات شكلية، فهو بالتالي بيعلم الإنسان التقي كيف يعبد. فالإنسان اللي هيعبد بالحق هتقابله في حديث النهاردة ما يسمى بعثرة التقي. الإنسان التقي، الإنسان اللي بيعبد ربنا بالحق، لما بيجد مظالم في الحياة، المظالم ده بيسبب له عثرة، على الأقل ممكن نقول عثرة فكرية، لأنه بيتساءل فين ربنا. ده الربط ما بين حديث المرة اللي فاتت وبين حديث النهاردة. ندخل في الآيات بتاعت النهاردة. يقول في الآية 8: إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر. مرة أخرى الحكيم بيعيد الحديث عن موضوع الظلم. اتكلم في موضوع الظلم مرتين قبل كده في السفر. في الإصحاح الثالث الآية 16 اتكلم عن الظلم، قال: موضع الحق هناك الظلم، وموضع العدل هناك الجور. وزي ما شفناها بيتكلم على ظلم القضاء. موضع العدل أو موضع الحق ده المفروض المكان اللي بيحكم، المحاكم. فأول مظالم مظالم الأحكام الغير العادلة من القضاء. موضع الحق هناك الظلم، وموضع العدل هناك الجور. وقال لنا رأيه في الأمر دوت أو رؤيته له، قال: إن الله يدين الصديق الشرير. دي أول مرة اتكلم فيه عن الظلم. اتكلم مرة تانية عن الظلم في الإصحاح الرابع الآية الأولى، بيقول: دموع المظلومين ولا معزن لهم. وزي ما شفنا وقتها ده بيتكلم على التعاملات اللا إنسانية، ظلم الناس لبعضهم جوه المجتمع، زي ما شفنا الغش بكل أشكاله، الخداع، ظلم صاحب العمل اللي بيشتغل عنده، اتكلمنا فيها بالتفصيل. فدي ظلم في التعاملات الإنسانية ما بين الناس وبعضهم. ورؤيته للأمر دوت يقول: فغضبت أنا الأموات الذين ماتوا. يعني أنا أتقبل إنه قاضي ظالم أو قاضي، طب أنا كإنسان ما باليد حيل، لكن لا أتقبل إنه إنسان في المجتمع يظلم أخوه. طب ما يبني، ما إحنا الاثنين واعين تحت نفس النير، مش كفاية اللي فوق بيظلمونا، إحنا كمان نظلم بعض. فلذلك الحكيم لما نظر لدموع المظلومين بسبب المظالم اللا إنسانية اللي في المجتمع في معاملات الناس وبعضهم، قال: فغضبت أنا الأموات. إيه لازمة العيشة بقى؟ البخت اللي ماتوا. ده كان تاني مرة أتكلم فيها على الظلم. النهاردة يعيد الكلام أو يعاود الكلام مرة أخرى عن الظلم، بس هنا بقى بيتكلم على ظلم المناصب العليا. والمناصب العليا اللي مقصود بيها أن كل من هو في منصب يظلم اللي تحتيه، واللي تحتيه أهو له رئاسة بشكل أو بآخر يظلم اللي تحتيه. فدي مظالم ما يسمى بالبيروقراطية. البيروقراطية يعني الموظف له رئيس، والرئيس له رئيس، والرئيس له رئيس. أنا موظف، في واحد رئيس المكتب، في واحد رئيس قسم، في واحد مدير الإدارة، في واحد نائب رئيس مجلس الإدارة، في رئيس مجلس الإدارة، في الوزير اللي أنا بتبع له، في الوزير الحكم المحلي، في رئيس الوزارة، في رئيس الجمهورية. ده ما يسمى بالنظام البيروقراطي. فحديثه النهاردة أنه داخل هذا النظام كل من هو في منصب بيظلم اللي تحتيه، واللي تحتيه يظلم اللي تحتيه. ويمكن يوصل الأمر بقى بالإنسان من ضجره من رئيسه في العمل يروح يظلم مراته ويظلم عياله في البيت. ده حديث سليمان النهاردة. الرئاسات اللي موضوعة في المجتمع، كل واحد في منصب، كل واحد في مسؤولية، طبعا مش هقول الكل يعني، لكنه بيتكلم على الفئة دي، ازاي بيستغل منصبه علشان يظلم اللي تحتيه. وزي ما قلت لكم بقى بالتتابع الهرم القيادات دوت. طيب نشوف التفاصيل. بيقول ان رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد، بيقول في البلاد لان الامر ده شائع في العالم كله مش مجتمع دون الاخر، لانه ده داء اصاب زي ما هنشوف الطبيعة البشرية موجود في كل المجتمعات، حتى اللي بتسمى مجتمعات راقية، حتى المجتمعات اللي فيها رقابة على السلطة. البعض بيحاول يستغل منصبه ان يظلم اللي تحتيه. ان رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الامر. الظلم احبه هو الغرس اللي غرسه عدو الخير في طبيعتنا بعد الخطية. لذلك بنشوف مظالم على مدار التاريخ الانساني كله، بداية من قايين ظلم أخو هابيل وظلمه حتى أنه قتله، مرورا بإخوة يوسف ظلموا أخوهم يوسف، عبورا على أخاب اللي ظلم نبوت. فديت موجودة في كل فئات المجتمع وفي كل نوعيات البشر، وعلى مدار التاريخ كله تتوالى المظالم في الجنس البشري. إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر. لذلك صار العنصر الأساسي في التوبة رفض الظلم، علامة أساسية أنه توبة الإنسان دي توبة حقيقية أن الإنسان يرفض الظلم. عشان كده شفنا في سفر أيوب، إن رجعت إلى القدير تبنى، إن أبعدت ظلما عن خيمتك، ابعد الظلم عن بيتك ما تظلمش. الطبيعة الجديدة اللي خدناها في المسيح يسوع لا تقبل الظلم اطلاقا. ما ان الانسان يبتدي يتمتع بعمل الطبيعة الجديدة تلاقيه ينبذ الظلم، حبش يظلم. والمثل على كده زك، لما قبل المسيح وقبل الخلاص وقف يقول ربنا ان كنت قد وشيت باحد، لو انا ظلمت حد ارد له 4 اضعاف. المسيح ما طلبش منه، لكن ده رد فعل تلقائي للتوبة. ما يحبش الإنسان أول ما يبتدي يتوب أول حاجة ينبذها الظلم. لذلك صار نبذ الظلم علامة حقيقية على صدق التوبة. إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر. ليه لو شفت الظلم ما اضطربش، ما انزعجش، ما اتوترش؟ قال لان فوق العالي عاليا يلاحظ والاعلى فوقهما. سياسة ربنا في ادارة الكون في العالم المنظور والعالم الغير المنظور، الله يسيس الكون برتب في القيادات، تملي فيه تدرج في الرتب اللي هو ما يسمى يعني بالهرم الوظيفي. يعني في عالم الملائكة في عساكر الملائكة، وتتدرج طغمات الملائكة علوا، طغمة أعلى من طغمة، طغمة أعلى من طغمة، لدرجة بقى الطغمة العالية خالص اللي هم الحاملين العرش الإلهي أعلى طغمة في الملائكة، وكل طغمة تخضع للطغمة اللي تحتيها. ده نظام ربنا في عالم الملائكة. كذلك عمل ربنا نفس النظام في العالم، وضع رياسات، وكل رياسة على رأي ما بيقول قائد المائة، النظام اللي في الجيش اللي هو نظام في أي دولة في أي مؤسسة في الكون كله، لأني أنا إنسان لي سلطان تحت يدي، لي سلطان على اللي تحتي، أقول لهذا اذهب فيذهب ولا عبد إيدي فيأتي، وفوقية سلطة فوقية. ده النظام اللي ربنا حطه في الكون، لأن ليس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة. البلد ما فيش فيها سلطان واحد، في رئيس، في نائب رئيس، في تحت رئيس وزارة ورئيس مجلس الشعب يعني يعتبر في المكانة الوزارية أعلى وهكذا. نفضل نازلين 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 العامل البسيط اللي بيعمل في مؤسسة أو في مكان عمل. نظام الهرمي دوت لأن فوق العالي مهما كان واحد في منصب عاليا يلاحظ في أي واحد أعلى منه، وفوق دول كلهم ربنا والأعلى فوقهما. لذلك قال لنا معلمنا القديس يوحنا المعمدان في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الثالث لما قالوا له إنه اللي اتعمد منك الناس بتروح لواوة، فرد قال لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء. يبقى كل سلطان أعطي لإنسان ده مرتب من الله، والسلاطين الكائنة زي ما قال معلمنا القديس بطرس مرتبة من الله، حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب ربنا. هو حط النظام اللي احنا بنسميه النظام البيروقراطي دوت، قيادة فوقها قيادة فوقها قيادة فوقها قيادة فوقها قيادة، تسلسل القيادات دوت. إن العلي متسلط في مملكة الناس فيعطيها من يشاء. ربنا بيدي ده سلطان، بيدي ده سلطان أعلى، ده سلطان أقل، وينصب عليها أدنى الناس. ممكن يجيب أقل واحد ويحطه في منصب، ده سلطان ربنا. إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر، لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. هنا لما بيقول الأعلى ما يصدش يعني مجرد إن هو أعلى في رتبة، لكن العلو هنا علامة الجلال وعلامة السلطان. هو أعلى من السماوات زي ما قال سفر أيوب فما سعساك أن تفعل. ولما معلمنا بولس الرسول يتكلم عن صعود المسيح قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن الخطاة قد صار أعلى من السماوات، يعني إيه أعلى من السماوات؟ وفي مكان أعلى من السماء، ما يقصدش كارتفاع مكان بقدر ما يقصد علو السلطة والمهابة وإن كان ربنا يسوع يعني دخل إلى السماء عينيه، بس يعني العلو هنا المقصود به علو السلطان والمركز. فبيقول لك ما تنزعجش لما تشوف الظلم دوت، لأنه في ربنا فوق الكل هيحاسب كل الرياسات والقيادات ديت. بصوا صلاح ربنا علشان يعالج الظلم اللي موجود في المجتمع. إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد، ربنا عارف إن الطبيعة البشرية بعد السقوط أصابها هذا الداء، ان كل انسان يظلم اللي تحتيه، اللي له سلطة على واحد يقهره. طبعا ما اقصدش الكل، يعني اقصد ان ده زي ما بقول لكم بقى عموم الطبيعة البشرية. فلا ترتع من الامر. طب ربنا لما شاف المنظر دوت فوق العالي عالي يعني يلاحظ والاعلى فوقهما، ازاي ربنا يعني حل الامر دوت؟ حله في قبوله هو للظلم. يقول أشعياء 53 ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. ليه المسيح اتظلم؟ لأن عارف أنه الإنسان على الأرض لابد أن يظلم، فلما أخذ طبيعتنا قبل الظلم، ظلم. وظلم المسيح في المحاكمة اجتاز ثلاث أنواع من المظالم اللي اتكلم عنها سليمان. إن كان يتكلم عن ظلم القضاء فده ظهر في حكم بيلاطس. نفس اليهود قالوا له ليس لنا سلطان ان احنا نقتل احد، السلطان معك انت. طب هو قال لهم صراحة لا اجد علة في هذا الانسان، خلاص ادي حكم القضاء. طب الذي لا تجد فيه الا تطلقه؟ لا، اطلق برباس القاتل اللص، واما يسوع فاسلم وليصلب. يبقى تعرض المسيح لظلم القضاء، موضع العدل هناك الظلم. أيضا تتعرض للظلم اللا إنساني من الناس. الناس كلها اللي صرخت أسلوبه أسلوبه. طب أنتوا شفتوا إيه من المسيح يستوجب الصلب؟ ده أنتوا ما شفتوش منه غير كل رحمة وكل صلاح. ليه الظلم دوت؟ ليه تقولوا لبيلاطس أسلوبه؟ ظلم لا إنساني في المعاملات ما بين الناس وبعضيها. أنا عملت لك إيه عشان تظلمني؟ بل بالعكس مش عملت لك إيه، ده يمكن قدمت لك خير. المسيح اجتاز الظلم دوت. ايضا انه ما فيش عدالة في المجتمع، أن داخل المجتمع اليهودي كانت اللي لهم اليد العليا حنان وقياف، ظلم من قبل القيادة العليا اللي في المجتمع، الرئاسة اللي موجودة في المجتمع اليهودي. طب لما المسيح ظلم أخرج لنا من الآكل أكل ومن الجافع حلاوة، قبوله للظلم طلع لنا من الظلم حاجة حلوة. ما هو عارف أن الطبيعة البشرية هتظلم، خلاص بقول لكم بذرة حطها الشيطان في الطبيعة البشرية بالسقوط. طيب هل ممكن يرفع الظلم من الطبيعة البشرية؟ الطبيعة الجديدة والسكنة في بيت الآب، لكن احنا لسه في الأرض. فقبل الظلم، قبوله للظلم أوجد للمظلومين سبيل. نمرة واحد، أصبحنا فيما نظلم احنا في شركة مع المسيح. المسيح عايز يشترك معنا، ايه عندنا نشترك فيه؟ هو قدوس وطاهر وبار وكامل، الحاجات دي مش عندنا. ما عشان نشترك انت تحط حاجة وانا احط زيها او جزء منه، طبعا ما عندناش حاجة منه، فهو حط من اللي عندنا. اللي عندنا ايه؟ اللي عندنا الظلم. قال خلاص انا اتظلم، عشان انت كمان لما تتظلم يبقى دي شركة في ألام المسيح. إن كنا نتألم معه، يعني إيه نتألم معه؟ نتألم ظلما، إحنا نتمجد معه. هذه أول ثمر. أيضا الحاجة الحلوة اللي طلعها إن مش بس بقت شركة في ألام المسيح، يقول معلمنا القديس بطرس في رسالته الأولى الإصحاح الثالث، إن تألمتم إن شاءت مشيئة الله وأنتم صانعون خيرا أفضل منه وأنتم صانعون شرا. إنه لما تتألم وانت عامل خير، يعني بتتألم ظلم، ده فضل أفضل من إنك تتألم لو عامل شر، فده بقى فضل ليك محسوب لحسابك أمام الله. وأيضا لأن هو الأعلى فوقهما. تقول لي طب ساكت ليه؟ طب هو كده يعني اداني عشان انا اتحمل الظلم في حياتي، ان انا بشترك معاه، انه دوت فضل ليا عند ربنا له مكافأة. طب وبرضه ما هو سايب الظلم؟ قال لك لا، الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين، مزمور 103. امتى؟ في مجيئه الثاني. كل بقى الرياسات دي بكل اشكالها، بداية من موظف او عامل، وفي ايه ملاحظ، يعني واحد بيلاحظ العمال وصولا لاعلى القيادات، هيعمل ايه ربنا؟ هيقف قدام الدينون، الاعلى فوقهما شايف ورسم يوم للمجازاة. عشان كده كيل في رسالة معلمنا القديس بطرس الأولى عند ربنا يسوع، إذا شتم لم يكن يشتم عوض، لما واحد يشتمه ما كانش يشتم، وإذا تألم لم يكن يهدد. أنا ساعات لما حد يشتمني أشتم، لا المسيح لو شتم ما كانش يشتم. ساعات واحد يظلمني بس أنا مش قادر أعمل حاجة، فإيه كلام؟ أنا هوريك، أنا هعمل، أنا هسوي، تهديد أو كلام. لا، المسيح لا رد شتيمة ولا هدد، بل كان يسلم لمن يقضي بالعدل في يوم للدينونة. إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل من البلاد، فلا ترتع من الأمر، لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. يبقى لما تشوف ظلم في النظم البيروقراطية اللي هي أصلا ربنا حاططها لضبط المجتمعات، قال لك ما ترتعش، ربنا شايف. وهنا بيرد بقى على التقي في حديث المرة اللي فاتت، إن رأيت ظلم الفقير فلا ترتع من الأمر، ما تنزعجش، ما تضطربش. ليه؟ لأن ممكن الإنسان التقي اللي عبد عبادة حق بحديث المرة اللي فاتت يجي يطلع للمجتمع يلاقي فيه مظالم، رئيس في العمل بيظلم، راح اشتكى لرئيس الرئيس ما انصفهوش، او هو شايف مظالم، فين ربنا؟ فممكن يبتدي يهتز، يتشكك، نمرة واحد في ان الله ضابط الكل، نمرة اتنين بعض من الضعاف لما يتظلم وبحسب رؤيته شايف ان ربنا ما جابلوش حقه يقول لك طب انا كمان هظلم، فهو خايف على التقي لما يشوف المظالم ديت، فبيقول له لا ما تتشككش في سلطان ربنا واحذر ان انت تسلك المسلك دوت. طب امال الصح بالنسبه للتقي؟ لا، التجئ لله حتى دخلت الى مقادس العلي. لما يقع علي ظلم، لما اشوف مظالم، ما تشككش، ما تركش الطريق المستقيم اللي انا سالك فيه، لا اروح احتمي في ربنا، اشتكي لربنا. حتى دخلت الى مقادس العلي، هشوف ايه؟ هشوف السيد جالس وازياره تملا الهيكل. ما تخافش يا ابني، انا ضابط الكل، انا راسم يوم للمجازاه، انا بتأنى على الظالم ده لعله يتوب، لاني اريد ان الجميع يخلصون. معلش احتمل، ويعني على الاحتمال. لذلك بينبه الاتقياء عشان ما يكونش لهم السذاجه الفكريه في الروحيات، يقولك مش ربنا اللي اقام السلاطين، طب ازاي ربنا يقيم سلطان ظالم؟ ساعات احنا بنفكر الفكر ده، ربنا اقامهم بس مش كلهم عادلين، مش كلهم بيحكموا بالعدل، فما تتعجبش من الامر. هو اقامه ومن اقامه الله يطلع ظالم؟ مش لان ربنا لم يحسن الاختيار، لان الانسان لم يحسن استخدام العطيه الهبه اللي ربنا اداها له. ربنا ميز انسان وحطه في موضع قياده، ده امتياز من الله، دي هبه، دي عطيه. طب اداها لي ليه؟ عشان اشكر ربنا وعشان انفذ سياسات الله في الدايره اللي انا بحكم فيها. طب انا انحرفت بيها؟ لا يلام الله صانع الصلاح، صانع الخير، لاني اسأت استخدام الخير، لا ده الانسان اللي يلام. فبيقول للتقي ربنا اللي اقام السلاطين، ومع هذا مش كل السلاطين عندهم عدل، مش كل السلاطين بيحكموا بالانصاف. طيب ما يبقى كده نلغي السلاطين؟ لا برضه، مش كل ان في البعض ظالم يبقى معناها لا نظام هو العلاج، لا، يظل النظام ده قائم، والمساوئ دي بقى هتقع تحت طائلة دينونة الله. لكن مش معنى انه ممكن يوجد انسان في قيادة ظالم يبقى معنى ان احنا نلغي النظام اللي احنا بنسميه يعني في لغة النهاردة البيروقراطي دوت، لا لا لا، يظل النظام ده قائم لان ده نظام من وضع ربنا، لكن اللي اخطأوا سيدانوا. ان رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل من البلاد فلا ترتع من الأمر، لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. يكمل في الآية 9 يقول ومنفعة الأرض للكل، الملك مخدوم من الحقل. كلمة الملك مخدوم من الحقل يعني الملك بيعتمد على الحقل في عشته، يعني في أكله وشربه. من تدبير ربنا للكون قلت لكم أحب أن هو وضع الرتب بين الناس، نظام الرياسات دوت. فكر ربنا أنه اللي في منصب أعلى محتاج اللي في منصب أقل، واللي في المنصب الأقل محتاج للي في المنصب الأعلى. فالنظام اللي عمله ربنا ده عشان يعمل تعاون في المجتمع بين الناس وبعضهم. دي كل مثل اللي بيقوله سليمان، ملك مخدوم من الأرض، الملك ده أعلى رتبة، الأرض دي مين اللي بيشتغل فيها؟ الفلاح، الملك والفلاح، الملك محتاج الفلاح. أتنظم ربنا؟ ليه ربنا ما خلاش كل الناس ملوك؟ ليه ما خلاش كل الناس فلاحين؟ يعني أقصد ذات الرتبة بقى أيا كان يعني. ما هو الملك محتاج واحد أقل في الوظيفة يشتغل في الحقل، فبقى الملك محتاج للفلاح، لو ما فيش فلاحين مش هناكل. والفلاح محتاج الملك لان الملك بما له من سلطان يضبط الامان والنظام في البلد. فالنظام اللي عمله ربنا دي اللي فوق محتاج الرتبه الاقل، والرتبه الاقل محتاج الرتبه الاعلى، فده يوجد نوع من التعاون، الانسجام، التناغم في المجتمع. دي سياسه ربنا، منفعه الارض للكل، الكل بينتفع من ذات الارض. فالملك محتاج للي بيشتغل في الأرض، واللي بيشتغل في الأرض محتاج للملك، الملك مخدوم من الحقل. لكن بقول لكم ده النظام اللي حط ربنا، لكن للأسف بقى في ظلم، كل من هو في رتبة يظلم اللي تحتيه، اللي تحتيه يظلم اللي تحتيه، اللي تحتيه يظلم اللي تحتيه، ويظلم الإنسان يعني في 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 انحدار السلم بتاع المظالم دوت. لكن رغم فساد الإنسان ظل الكون يشهد لصلاح ربنا. إزاي؟ منفعة الأرض للكل، إنه من صلاح الله خلى نتاج الأرض يكفي البشرية جمعاء، كل البشرية هتاكل وتشبع من الأرض، ده من صلاح ربنا. ما هو تخيلوا معايا نتاج الأرض ما يكفيش الناس، تقول لي لا طبعا القوي يظلم الضعيف ليه، أنا عايز أعيش. لا، من صلاح ربنا خلى نتاج الأرض يكفي الكل الكبير والصغير، عشان تبقى دي علامة أو بصمة من ربنا في الكون إنه هو صالح. أنا خليت المية اللي في الأرض تروي البشر كلها، خليت نتاج الحقل في الأرض يشبع الناس كلها. تقولي طب وما اللي بتحصل المظالم ديت؟ بتحصل المظالم بسبب الجشع والطمع اللي جوه الناس. عشان كده يقول في الآية 10 من يحب الفضة لا يشبع من الفضة، الفضة هنا بمعنى المال، يعني الفلوس كانت تتعمل من الفضة. ومن يحب الثروة، الثروة بقى اللي هي الممتلكات، لا يشبع من دخل، هذا أيضا باطل. بصوا تسلسل الحديث، قلت لكم من صلاح ربنا إن خلى نتاج الأرض يكفي البشر كلهم، الفلاح يشتغل يأكل ويأكل الملك، فالملك محتاج الفلاح، والفلاح عشان ما حدش يظلمه ما حدش يجور عليه، ربنا عمل ملك عشان يرثي العدل في البلد. هذا النظام بتاع ربنا. صلاحه فين؟ صلاحه انه نتاج الارض يكفي الكل، لان لو ما كانش نتاج الارض يكفي الكل يبقى انت يا رب انت اللي تسببت في المظالم دي، ما انت جايب شويه اكل ما يكفوش الناس كلها، لازم كل واحد هيدوس على التاني. لا، قال منفعة الارض للكل، انا خليت الارض تشبع الناس كلها، بس امشوا بقى بالنظام اللي انا حاطه، قياده فيها قياده فيها قياده لاجل التعاون. طب امال ليه النظام دوت ما بيحصلش؟ بسبب الطمع. يبقى الظلم اللي سمعنا عنه في الايه 9 سببه الجشع والطمع اللي في الايه 10. من يحب الفضه لا يشبع من الفضه، ومن يحب الثروه لا يشبع من دخل، هذا أيضا باطل. إن كان الفقر له مشاكل فالغنى أيضا له مشاكل. مشاكل الفقر معروفة، لكن مشاكل الغنى إيه؟ إن شهوة الطمع لا تتوقف عند حد، الفضة عايز تاني، الثروة عايز تاني. عشان كده فاكر مرة اديت المثل ده، كانوا بيسألوا أحد المليارديرات في أمريكا، بيقولوا له ايه الدخل اللي يدخل للانسان سنويا فالانسان يكتفي؟ قال لهم مليون دولار. قال لهم مليون دولار بس؟ قال لهم مليون دولار فوق الدخل بتاعه، يعني مهما اخد هو عايز فيهم مليون الدولار. من يحب الثروه لا يشبع من دخلها، هذه مشاكل الغنى. الطمع بير ملهوش قرار، ملهوش نهايه، ملوش حد. فسليمان بيعلق بيقول هذا ايضا باطل. ايه البطل اللي هنا؟ خير الارض يكفي الناس كلها وكله يعيش حلو ويعيش شبعان وشكر ربنا والمجتمع متعاون، ادي خطة ربنا. طيب دخل الطمع فبقيت انا باخد اكتر ومش مدي حتى الفتات لاخويا. طيب اخويا مش لا ياكل، وانا اللي كوشت على الكل مش شبعان، هذا ايضا باطل. يعني يا ريت حتى لما عمل كده، يعني طبعا ما هو يا ريت دي ما يا ريت من المستحيلات يعني، بس يعني لنفرض يا ريت لما عمل كده شبع. لا، ده هو ظلم اخوه، ويمكن الظلم ده ادى لموت اخوه وهو مش شبعان برضه. لا، يبقى باطل. يعني الا معنى اللي في الحياه. ادينا شايفين بقى الجرثومه،
أمين. مش الحياة هي اللي بلا معنى، الجرثومة اللي دخلت الحياة هي اللي خلت الحياة بلا معنى. جرثومة الخطية اللي خلت نظلم أخويا، اللي خلتنا عايز أكوش ومش شبعان. من يحب الفضة لا يشبع من الفضة، ومن يحب الثروة لا يشبع من دخل، هذا أيضا باطل. طبعا معنى اتكرر كتير في سفر الجامعة انه لا الفضة ولا الثروة ولا المقتنيات هتشبع الانسان، بل بالعكس بتزيد الانسان جوع. قلبنا كتير يعني، وطبعا امر مش محتاج ما ملح، كل ما البني ادم يشرب منها بيزداد عطش. عشان كده حجي النبي قال آية لطيفة قوي، بيقول اجعلوا قلوبكم على طرقكم. كل واحد يراجع نفسه، زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا. ليه بنزرع كتير، بنبذر حنطة كتير، لكن اللي داخل قليل؟ وفي الحقيقة مش قليل، هو قليل على مطامعنا. طب اسألوا نفسكم ليه تأكلون وليس إلى الشبع، بتأكل وما بتشبعش، تشربون ولا ترتوون، تكتسون ولا تدفئون، الآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس مسقوب. انتوا حابكوا واحد مع كيس، واحد يحط فيه أجرة وبيظن انه هو بيقتني انه الكيس هيتملي انه هيشبع، اتبي الكيس مخروم من تحت، فكل اللي بياخده واقع. لذا يا أحبة، فيما أغنياء العالم اللي بيظن ان هم أسياد المال، اللي بيظن ان هم متحكمين في حركة المال في الأرض، فيما هم يظنون انهم أسياد المال، هم في الحقيقة عبيد للمال. فكين هم اللي بيتحكموا في اقتصاديات العالم وحركة في ناس يتعدوا على الصوابع أحبة في العالم، هم اللي بيحركوا السياسات المالية في الأرض كلها. دول بقى سياد الأرض، دول المتحكمين، في الحقيقة دول العبيد للمال. طب العلاج؟ العلاج لا الفضة ولا الثروة هي اللي هتشبع الإنسان. من يؤمن به فلن يعطش أبدا. حقيقة واختباراتنا اليومية تؤكدها، مفيش حاجة في الأرض هتشبع. طب إن كنا بنتكلم تحديدا على المال، فالعلاج هاتوا جميع العشور وجربوني، جربوني فين؟ شوف هشبعك ولا لا. ليه؟ لأن بيقول حتى أفتح لكم قوة السماء حتى تكونوا كفانة. كلمة كفانة يعني خلاص شبعنا. طب نفسي كإنسان يعني أقول خلاص شبعت. قال لي طبعت العشور، فبقى ده العلاج. عايز الإنسان يتحرر من سطوة المال، لا يقول لنا فقير ولا يقول لنا فلوسنا على قدي، برضه عبد للمال. لا يحرر الإنسان من عبودية المال سوى العطاء. لذلك وصية القديم كما في الجديد، وهي العشور. ما فيش فيها بقى واحد يقول لك أصل أنا فقير، أنت مش فاهم، أنت فاكر الحكاية عشان واحد معاه فبيدي. لا يا حبيبي، ده أنت عشان ما تستعبدش للمال ادي، ما مش مهم بقى هو كتير ولا قليل. من يحب الفضة لا يشبع من الفضة، من يحب الثروة لا يشبع من دخل، هذا أيضا باطل. يكمل في الآية 11، إذا كثرت الخيرات كثر الذين يأكلونها، وأية منفعة لصاحبها إلا رؤيتها بعينيه. مبدأ حبايب قانون، إنه ممكن الإنسان ينجح في إنه يجمع ثروة، لكن نمرة واحد مش هتشبعه زي ما شوفنا في الآية 10، نمرة اتنين كلما زادت الفلوس يزيد الآكلين لها. كلما الفلوس تكتر تكتر سكك الصرف، الأغنياء عندهم سكك للصرف ليست للفقراء، واللي تعب في جمع الفلوس هو بس بيبص عليها، لكن اللي بياكلها السكك اللي بتتفتح للفلوس ديت. تخيل واحد يجمع فلوس، بصوا البطل يجمع فلوس اللي حواليه ياكله وهو بيتفرج. فعلا يا حبايب تأملوا في الحياة، كل على قد مستواه أيا كان، كل ما الفلوس بتزيد سكك الصرف. أبسط حاجة، كل ما الفلوس تزيد الضرائب، أبسط حاجة، كلما الفلوس تزيد تزيد سكك الاستهلاك. اديكم مثلا بسيط خالص 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 خالص. واحد قاعد في بيت كده، بيت كده على التحالنا، دينا في البيت طالعين ونازلين وخلصت. رحنا يعني عمارة كبيرة شوية، قالوا لنا لا في بواب، فكل شقة لازم تدفع دي كده للبواب. انا في البيت التاني ما كنتش بدفع بواب، لا جالي سكة بواب. رحنا الحاجة افضل، قال لك لا ده في حاجة اسمها سيكوريتي في العمارات، واحد يقف تحته وامنه. طب ادفع، بصوا السكة اللي بتتفتح يعني، بصوا كان الايجار هنا ازاي او الفلوس كانت تدفع هنا ازاي، ما هو ده سكن وده سكن. إيه واحد يعني اهو بيركب مواصلات يروح شغله، طيب جاب عربية، لا انت ما تعرفش مصاريف العربية دي قد ايه، وما تعرفش صيانتها، وما تعرفش ان كانت بتتحط في جراج. سكك ما كانتش موجودة الاول. ما هو كده، هو ابسط حبايب يعني، بقول لكم اسوها كل واحد يقعد يفكر كده. نقعد في البيت نفتح شباك كده، كان عندنا شباك كده بحري كان فل. فين شباك بحري دلوقتي؟ طب يروحوا جايبين تكييف، طب التكييف يزود فاتورة الكهرباء، الكهرباء زادت. إذا كثرت الخيرات كثر الذين يأكلونها، على سكك كده. وأية منفعة لصاحبها إلا رؤيتها بعينيه، تتفرج عليه وهي قاعدة تجري كده. زي ما بقول لكم يا حبايب، البطل اللي هنا ان واحد اشتغل وجاب فلوس اللي حواليه بياكلوا منها وهو بيتفرج عليها، اللي حواليه بياكلوا منها وهو قاعد بس يعني تطلع من الصراف لسكك الصرف بتاعتها. لذلك يعني ممكن اشوف فيها بطل اخر، إنه اللي بيعيش على خيرات الغني أكثر سعادة من الغني نفسه. حبيب إيه البطل دوت؟ فعلا بطل الأباطيل. بس أدينا شايفين حبيب، مش 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 المشكل في 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 في, في الخلقة، في العيشة اللي عايشها ربنا، لا الخطية اللي دخلت هي اللي عملت كده. فالإنسان الغني بيشوف فلوسه طالعة وغيره بياكل فيها وهو بيتفرج، أما الإنسان التقي يفرح لما يشوف الآخرين بينتفعوا بما في يده. مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، المعطي بسرور، الراحم فباجتهاد، روما، المعطي المسرور يحبه رب يعني بيدي بسرور، ده التقي. لكن الغني غصب عنه طالعة في السكك بتاعته وبيتفرج عليها، ممكن بيتحسر. ففي صاحب عمل احبه في القطاع الخاص، ما بقولك يعني على قد ما الواحد يعني مش محتاج اسلوب يعني، مش محتاج حكمه يعني. ما في صاحب عمل الا لما دائما عنده احساس الناس اللي بيشتغلوا عنده دول بيظلموه، بياخدوا فلوس وما يستاهلوهاش. يعني الواحد اشتغل في القطاع الخاص وسمعنا دي كتير، انتوا بتعملوا ايه؟ طب انت الشغل بتاعك مين اللي بيعمله لك؟ دائما عنده احساس ان الناس دي بتاخد فلوس، والغلبان اللي شغال عنده بياخد مرتب اخر الشهر وفرحان وشاكر ربنا، وهو اللي قاعد يلم يلم يلم، وهو حاسس ان حوله دول يعني عايشين عوالة عليه. يعني الانطباع اللي الواحد خرج بيه من الشغل في القطاع الخاص يعني. اذا كثرت الخيرات كثر الذين ياكلونها، واية منفعة لصاحبها الا رؤيتها بعينيه. يكمل في الايه 12، نوم المشتغل حلو إن أكل قليلا أو كثيرا، ووفر الغني لا يريحه حتى ينام. هنا بيوجه الحديث للفقير بشكل خاص وللإنسان بوجه عام. إيه؟ المجهود البدني من أكبر العوامل اللي تساعد الإنسان على النوم العميق. نوم المشتغل حلو، اشتغل كتير تلاقي نفسه ينام ما يحسش الصبح يجي. في المقابل ووفر الغني، الغني عنده وفرة ومش بمجهود بدني زي الرجل الفقير. ووفر الغني لا يريحه حتى ينام، لا الثروة ولا المال بتديله نوم، في حين انه العامل اللي اشتغل عنده روح البيت نام زي القتيل زي ما بيقول. يبقى بطل التجديس قلنا في الآية 10 ما يشبعش، في الآية 11 ما بينتفعش بيه، هنا في الآية 12 حتى الراحة محروم منه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، تخيلوا حوار الآية 11 والآية 12. الآية 11 بيقول إن الغني مش مستمتع بالمال، لكن الناس اللي شغال عنده بتاكل وشبعانه. إذا كسرت الخيرات كسر الذين يأكلونها، وأية من فعل صاحبها إلا رؤية بعيدي. يعني بيقول إنه الرجل الغني مش مستمتع بالمال، بتجيله الفلوس تجيلها سكك الصرف، والناس اللي شغال عنده تاخد الفلوس ديت منه. طيب ممكن يجي البعض يرد يقول بس خد بالك الفقير ده بيشتغل وشقيان وطلع عينه، لكن الغني ده وقت بياكل مرتاح. فبيرد على الحتة ديت سليمان، قال لك الفقير اللي اشتغل وتعب دوت ده من تعب العمل بيروح وينام. اللي انت بتقول يعني ايه يا الغني ده مرتاح وما بيتعبش؟ قال لك لا، ده الفقير اللي عنده اللي بيتعب ده بيروح البيت يعرف ينام، في حين انه الغني اللي عنده كتير ما بيتعبش، بس الغيبة معرفش يخليه ينام بالليل. معرفش يخليه ينام بالليل ليه؟ نمرة واحد بيقول ايه، نوم المشتغل حلو ان اكل قليلا او كثيرا. يمكن الرجل الغلبان دوت يعني ايه تعشى عشو على قده كده، فما خدش كفايته من الاكل، لكن نام والنوم جدد خلاياه وجدد نشاطه فتعوض شوية في النوم. طب الغني اكل وكبس معدته، يمكن من التخمة بالليل مش عارف ينام، ايشي حرقان وايشي ترجع المريء ومشاكل مش عارف ينام. نوم المشتغل حلو ان اكل قليلا او كثيرا، غير الاكل بقى. الغني من الهموم ومن الفكر مش جاي له نوم، التاني يعني راح حط راسه هو شيء وتعب، دي ميزه، دي مش يا عيني خالص. نوم المشتغل حلو إن أكل قليلا أو كثيرا، ووفر الغني لا يريحه حتى ينام. الغنى مش ما جابلوش نوم، حتى لما رايح ينام مش عارف ينام. لذلك حبيب بقى ما نستغربش إن احنا نشوف كثير من المشاهير والأغنياء بوجه عام يعني يتبرعوا بمبالغ كبيرة للأعمال الخيرية. سيبكم من حتة إنها محسوبة من الضرائب وبتاع، لا أنا مش هبص لها من الحتة دي، مش هقول الكل، بس ووفر الغني لا يريح حتى ينام. هو مش عارف ينام بالليل، زي ما بقول لكم، يا اما من همومه ومن مشاكل وقاعد يفكر في الفلوس وفي المشاريع وفي الدنيا، يا اما زي ما بقول لكم يعني مشاكل صحيه. ما هم اللي يعني لما يقول لك واحد جات له تخمه من الاكل ما عرفش ينام. فبينتاب الاثرياء دول فكر ان انا امتى صدقت ان اعطيت جزء من ثروتي للمسكين، دي بتحيي براحه داخليه. فعلا ما نقدرش ننكر طبعا كده. فتسمعوا بقى كتير من المشاهير مش عارف اتبرع بقد ايه، مش عارف لمرضى كذا قد ايه، للاطفال قد ايه، للمحو الاميه، تسمعوا بقى الكلام دوت، لانه عارف ان وفر الغنى لا يريحه حتى ينام. طبعا ممكن اخد بقى فيها جانب روحي حلو، ان كان اللي بيتعب في العمل الارضي نوم المشتغل حلو، فكم بالاكتر اللي يتعب في العمل الروحي. ربنا يسوع في الخدمة وفي البذل وفي التعب دخل المركب حط راسه على وسادة ونام. حد يعرف ينام في مركب طالع نازل وريح بتخبط وصوت الاعاصير، ازاي يعرف ينام؟ مراكب مش زي دلوقتي يعني، المراكب لا، مراكب زمان المية تعلى المركب تعلى وتدخل المية جوه المركب وتروح يمين وتروح شمال، غير السفن العملاقة اللي موجودة دلوقتي. طب ازاي عارف المسيح ينام في المركب؟ ما هو من تعب الخدمة نوم المشتغل حلو. يكمل في الآية 13، يوجد شر خبيث رأيته تحت الشمس، ثروة مصونة لصاحبها لضرره. تصوروا ثروة ضارة، مش بس ضارة لكن شريرة. يوجد شر خبيث رأيته تحت الشمس، ثروة مصونة لصاحبها لضرره. يعني واحد يصون يجمع يعمل ثروة، وإذا بالثروة المصونة دي اللي تعب في جمعها صارت لضرره، ده شر دوت. شر. ليه شر؟ الشر ايه؟ الشر يعني الحاجه الحلوه بقت حاجه وحشه، ادي الشر. فوجود ثروه ده امر طيب، الثروه تصير لضرر صاحبها امر شرير. يوجد شر خبيث رايته تحت الشمس، ثروه مصونه لصاحبها لضرره. اديكم امثله، ثروه مصونه لصاحبها لضرره. نمره واحد، انه الثروة لما بتزيد أول ضرر يبتدي الإنسان يبقى اتكاله على الفلوس. كل ما الفلوس تكتر كل ما بتدي للإنسان إحساس بأن هي دي الأمان. ثروة مصونة لصاحبها لضرره. ما أصعب دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله. نمرة اتنين، ثروة مصونة لضرر صاحبها هي إيه؟ إنه واحد يعمل فلوس فيبتدي قلبه ليل ونهار مشغول على الفلوس اللي هو بيجمعها، هيبقى لضرره. حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. البنوك دي مش مقفولة على أموال، البنوك دي مقفولة على قلوب بشر. كل واحد حاطط فلوس قلبه في الحتة اللي فيها الفلوس، فالبنوك دي مقفولة على قلوب الأثرياء محبوسين جوه. ثروة مصونة لصاحبها لضرر، نمرة اتنين. نمرة تلاتة، مرات كتير الفلوس لما تزيد تفتح للإنسان مجالات للخطية وللشهوة وللنجاسة. يسقطون في تجربة وفخ، يمكن الغلبان اللي على قد حاله مش قد السكك ديت. ثروة مصونة لصاحبها لضرر، يعني هو تعب جمع ثروة إذا بيها في النهاية كانت هي سبب ضرره. شر خبيث شفته تحت الشمس. أو ثروة مصونة لضرر صاحبها، إنه واحد يبقى معاه ثروة فيبتدي يتلمع حول شوية ناس أشرار، ناس منتفعين عايزين يخدعوه، عايزين يغشوه، عايزين ياخدوا فلوسه. يعني من الفقير مرحوم من الحتة ديت. ثروة مصونة لصاحبها لضرر. أيضا ممكن الفلوس بتولد رغبة في المزيد. الفلوس لما بتكتر بتفتح قدام الإنسان آفاق جديدة، تطلعات جديدة، فعايز تاني. فتكون النتيجة انه الثروة كانت لضرر. فوق كل دوت واهم من كل دوت انه مرات كتيرة تكون سبب في ضياع الانسان روحيا، يفقد خلاص نفسه. طبعا مش كل ثروة هي لضرر صاحبها، لا. شفنا ابونا ابراهيم عنده ثروة ما كانتش لضرر. شفنا يوسف ابن ابونا يعقوب اتغنى وبقى في مركز كبير لكن ما كانتش لضرره. يوجد شر خبيث رأيته تحت الشمس، ثروة مصونة لصاحبها لضرره. يكمل في الآية 14 يصور مأساة. فهلكت تلك الثروة بأمر سيء. هو قاعد يجمع فيها يحافظ عليها يحافظ عليها وعمل ثروة كبيرة، وإذ فجأة هلكت ضاعت فقدت بسبب أمر سيء. ايه الامر السيء ده؟ ممكن يكون دخل في مشروع وخسر، او دخل حط مبالغ كبيره زي ما حصل يعني الايام ديت مع اللي حصل في السعوديه. بعض الشركات حطت فلوس كتيره مع بعض من الامراء اللي اتقبض عليهم، خساره كبيره خساره كبيره حصلت له. او يحصل كساد، ايام ناس مثلا تعمل مشاريع وصرفت فيها وبعد كده بص لقيت مفيش مبيعات او مش عارف يبيع المنتج او العمل اللي هو عامله بسبب الكساد التجاري فضاعت الفلوس. فهلكت تلك الثروة بأمر سيء. او الامر السيء ان هو يروح ينفقها في هزله، وفي البعض بيفقدها في القمار يعني. فهلكت تلك الثروة بأمر سيء. عشان كده بقى لو تفتكروا الحكيم قال لنا في سفر الأمثال: لا تتعب لكي تصير غنيا، كف عن فطنتك. يشبه الجري وراء المال، هل تطير عينك نحوه؟ زي طير كده هتعرف تجري وراه، وليس هو، لأنه إنما يصنع لنفسه أجنحة كالنسر يطير نحو السماء. تعمل فلوس وكأنها تركبت لها أجنحة وطارت، ضاعت الفلوس. فهلكت تلك الثروة بأمر سيء. لا، ده اللي أصعب بقى، مش إن هو تعب في جمعها وراحت، لا، ده في أصعب من كده. ثم ولد ابنا وما بيده شيء. بعد ما ضيع عمره في تكوين الثروة، وكان في ذهنه يقول لك أنا أعمل فلوس للعيال طيب الفلوس راحت، ترك لي أولاده ولا حاجة، بل بالعكس ده ممكن يسيب لهم ديون بسبب فقدانه للثروة بتاعته. فهلكت تلك الثروة بأمر سيء ثم ولد ابنا، بصوا المأساة زيادة بقى، وما بيده شيء. في حين أن الأب ده يمكن لما كان بيتعب عشان يكون الثروة ديت يمكن كان بيقول لك يعني نسيب حاجة لأولادي، لا راحت الثروة وتولد العلم عليهم حاجة، عايز تسيب لأولادك بقى سيب مخافة ربنا. فعلا فعلا يا حبايب في مخافة الرب ثقة شديدة ويكون لبنيه ملجأ. لما يورث ولاده مخافة ربنا هو ده الملجأ. داود كنت فتى وقد شخت، لم أرى صديقا تخلي عنه أو ذرية له تلتمس خبزا، هو ده اللي يشبع. عشان كده شفنا في سفر ملوك الثاني لصح 4 أرملة أحد الأنبياء لما راحت لأليشا قالت له عبدك زوجي قد مات وأنت تعلم أن زوجي كان رجل تقي يخاف ربنا، طب علينا دين؟ قال لا لا ده جوزك تقي نحللك مشكلة الدين. يبقى يكمل مش بس في الآية 14 المال طار المال سيتركنا، لا ده في الآية 15-16 احنا هنسيب المال ونمشي. يقول في الآية 15 كما خرج من بطن أمه عريانا يرجع ذاهبا كما جاء ولا يأخذ شيئا من تعبه فيذهب به في يده. اتركوا ثروة والثروة دي هلكت، لا طفينا الثروة وما بتهلكش بتفضل قاعدة، طب ما فضلت قاعدة ما ضاعتش، طب في النهاية هو سابها ومش يعني يا إما هو عمل الثروة والثروة هلكت بسبب أمر سيء، أو هو عمل الثروة وفضلت موجود بس في الآخر هو إيه هو مش. كما خرج من بطن أمه عريانا يرجع ذاهبا كما جاء ولا يأخذ شيئا من تعبه فيذهب به في يده. تعب وعمل الثروة في الآخر سابها ومش، خديه معاه خدش حاجة. لذلك من المفارقات العجيبة أن قدماء المصريين كان في حياتهم يكونوا ثروات، لما كان يدفن يحط الثروة معاه في القبر بتاعه. طيب الثروة دي صارت نصيب لمين؟ اللصوص. ما تسمع الناس تقعد تنقب كده في آثار عشان تلاقي لها ثروات مما دفنت مع القدماء، فاللي دفن معاهم اللصوص بياخدوه. لا يأخذ شيئا، كلمة لا يأخذ شيئا مش ما بيأخذه مطلقا، لكن يقول لا يأخذ شيئا في يده يعني بياخدش حاجة محسوسة ملموس، لكن في الحقيقة هو بياخد شخصيته. لما بنموت ذات الشخص بياخد أعماله، أعمالهم تتبعهم. فهو كان دقيق هنا لما بيقول لا يأخذ شيئا في يده، لكن في الحقيقة هو بياخد فعلا. طوبى للأموات الذين يموتون في الرب، نعم يقول الروح يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم، بياخد إن كانت بقى أعماله دي حلوة ولا وحش، بس ما بياخدش في إيديه، بياخدش حاجة ملموسة. كما خرج من بطن أمه عريانا يرجع ذاهبا كما جاء، في الحقيقة برضو في المسيح يسوع إن لبسناه لا نوجد عراة. إحنا بنخرج عراة بالجسد، لكن النفس بتكتسي بالإيه؟ بالحلة الأولى اللي المسيح لبس لها يوم نور الطبيعة الجديدة يوم المعمودية. كما خرج من بطن أمه عريانا يرجع ذاهبا كما جاء ولا يأخذ شيئا من تعبه فيذهب به في يده. نلخص الآيات دي عشان نشوف الفكرة اللي حيدخل فيها سليمان. الآية 13 ثروة مصونة، واحد كون ثروة. في الآية 14 هلكت تلك الثروة اتبددت. النهاية في الآية 15 خرج من بطن أمه عريانا يرجع ذاهبا كما جاء. بصوا بقى الجديد بقى، طب ايه رأيك سليمان في الامر دوت؟ يقول في الآية 16 وهذا ايضا مصيبة رديئة في كل شيء. دي مصيبة، كون ثروة والثروة راحت، او حتى لو الثروة ظلت في الاخر هو جاي عريان وخارج عريان سليمان بيعلق على هذا الأمر، ده مصيبة. ليه يا سليمان؟ كما جاء هكذا يذهب. طبعا جاي عريان وطلع عريان، فأية منفعة له للذي تعب للريح. ايه بقى نفعه في ايه؟ التعب اللي هو تعبه في تكوين الثروة، خدي معاه تحت هدوم مشهد. جاء عريان وطلع عريان، وهذا ايضا نصيبة رديئة في كل شيء، كما جاء هكذا يذهب. حلوة دي. كما جاء هكذا يذهب، نازل العريان طالع عريان. طب ايه بقى دي؟ خليه من التعب اللي هو تعبه، يبقى تعبه اللي تعبه ده باطل ولا مش باطل؟ في الاخر تعب وما خدش حاجة معاه، يبقى تعبه كله هباء، تعبه كله قبض الريح، تعبه كله بلا قيمة، تعب باطل. لا ده مش كده وبس، كمان في الآية 17 أيضا يأكل كل أيامه في الظلام ويغتم كثيرا مع حزن وغيظ. بدأ يفتكر أيام الرجل ده لما كان عايش وبيكون ثروة، ده مش تعب باطل وبس لأنه طالع فاضي، لا ده كان عايش عيشة إيه؟ يأكل في الظلام، يأكل في الظلام. ربما إنه هو بدأ فقير، ما كانش حتى عنده يدخل كهرباء في الأوضة اللي هو عايش فيها، فبدأ عشته يعني من تحت الصفر يأكل في الظلام. أو ربما يأكل في الظلام إنه كان بيقرط على نفسه وبيوفر في الكهرباء، ليه؟ عايزين نعمل فلوس. أو المعنى الرمزي يأكل في الظلام يعني ما كانش مستمتع بأكله، هو كان عايش كل مخه عايز أجيب فلوس. أيضا يأكل كل أيامه في الظلام، كمان كان حاله إيه وهو بيتعب في تجميع الثروة؟ يغتم كثيرا مع حزن وغيظ، حياته كانت كلها هم وغيظ، أي فرصة تروح منه، أي حد يكسب أكتر منه. إيه دوت؟ باطل بقى ولا مش باطل؟ يعني مش بس عمل ثروة وسابها ومشي، لا ده هو عملها بالمرار وبالحزن، استمتعش بيها وفي الاخر طالع عريان. طبعا قبل ما اكمل ما اقدرش هنا بقى اتجاهل فيما هو ياكل كل ايامه في الظلام، ما اقدرش انسى اعمال اثنين كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب. بصوا حبايبي حتى في العيش الاتقيه حتى بالاكل فرحانين وهم بياكلوا، تعب راح، فأية منفعة له للذي تعب للريح. لا 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 الأتية ما بتعبوش للريح، عالمين إن تعبكم ليس باطلا في الرب. ليه؟ أعمالهم تتبعهم. ليه؟ هياخذ أجرته على حسب تعبه. نلخص الأفكار حبيب عشان نقدر نشوف التسلسل البديع اللي بفكر سليمان. حذرنا المرة اللي فاتت من شكلية العباد، طب شكلية العبادة أدت إلى مظالم، إن الإنسان بقى عايز يكوش الخير اللي في الأرض يكفي الكل، لكن الاحتياج اللي بيوجد في الأرض بسبب جشع البعض، فبيتأمل في الناس اللي بتجري ورا محبة المال ورا الجشع ورا الطمع. قال لهم في الآية 10 مش هيشبعكم، من يحب الفضة لا يشبع من الفضة. قال لهم في الآية 11 مش هتنتفعوا به، أية منفعة لصاحبها إلا رؤيتها بعينيه. قال لهم في الآية 12 المال مش هيهبهم راحة، ووفر الغني لا يريحه حتى ينام. الآية 13 قال لهم ممكن الفلوس دي تكون لضررهم، ثروة مصونة لصاحبها لضرره. الآية 14 قال لهم المال ممكن يضيع منكم في لحظة فهلكت تلك الثروة. الآية 15 و16 و17 حتى لو الفلوس قعدت انتوا هتمشوا، كما جاء هكذا يذهب. طب الختام مش بس ختام هذا الجزء، لكن ختام كل تأملات الحكيم في عالم باطل. يختم الحديث ده كله بالآية 18 لغاية الآية 20. طب نعيش ازاي يا سليمان؟ انت اظهرت لينا او تأملت في مواقف في الحياة كلها امر من بعضيها، طب نروح نموت نعيش ازاي بقى في الدنيا ديت؟ بيبتدي يدينا بقى نظرة كيف نحيا امام هذه المواقف في الحياة. انا هنا هقف عشان اربط لكم الافكار من بداية السفر حبايب، لان السفر ماشي في تناغم او في تسلسل فكري بديع. احنا دلوقتي بننهي المناقشة التانية، كانت في مناقشة اولى ونهيناها، دلوقتي المناقشة التانية بننهيها دلوقتي. افكركم بالمناقشة الاولى، بدت من الاصحاح واحد، سليمان بيقول ايه القصة بتاعت سفر الجامعة، ما الفائدة للانسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس. فبدأ يجرب لنا شوية سبل، هل ممكن تكون دي هي الهدف، هي الدافع للتعب في الحياة؟ جرب في الإصحاح الثاني الفرح الأرضي، المشروعات والاستثمارات، المقتنيات والأملاك، العلم والبحث والدراسة، العمل والاجتهاد، النهاية طلع لنا قال لنا كل ده باطل. دي كانت المناقشة الأولى. طيب إزاي نعيش مع هذا البطل يا سليمان؟ ختم الحديث الأول في الإصحاح الثاني الآية 24 و26، قال أن يأكل ويشرب ويري نفسه خيرا في تعبه، رأيت هذا أيضا إنه من يد الله. أمام البطل دوت قال طب عايز تعيش بها، كل واشرب وافرح باللي بين إيديك. بدأ بعد كده مناقشة نمرة 2، المناقشة الثانية. المناقشة الثانية كان ايه محورها؟ مش بيتأمل في سبل يسلك فيها الانسان عشان تكون هدف للحياة، بيتأمل في الحياة نفسها، مواقف في الحياة. فتأمل في الحياة في دورة الزمن، تأمل في ناموس الظلم والقهر، تأمل في التنافس والتناحر اللي بين البشر، تأمل في الانعزالية والانفرادية، تأمل في الصيت والشهرة والسمعة الطيبة، تأمل في التدين والعبادة، آخر حاجة تأمل فيها النهاردة في العدالة الاجتماعية الخائبة في الأرض. طب بيختم، طب قدام شكل الحياة دي بقى طب نعيش ازاي؟ نروح نموت؟ ما هو لو سابنا سليمان كده لا احنا نروح نموت. لا، ختمها بختام مشابه لختام الحديث الأول. بصوا بقى بيختمها ايه، نعمل ايه قدام اديك تأملت وطلعت لنا يعني العيشة دي، الزمن متعب، في ظلم، في قهر، في تنافس، في انعزالية، في مفيش عدالة في المجتمع وعدالة في التوزيع. طب نعمل ايه؟ طيب اديك تأدي الدنيا كده، نعيش فيها ازاي يا سليمان؟ بصوا بقى بيقول لنا ازاي نعيش وسط هذه المواقف المؤلمة في الحياة. الآية 18، هو ذا الذي رأيته أنا خيرا الذي هو حسن. أنا هقول لكم الخير والحسن، الحياة فيها المواقف ديت وحتمروا بالمواقف ديت، هتلاقي أخوك بيحسدك على تعبك، هتلاقي في ظلم من قضاء، هتلاقي في ظلم من المجتمع، هتلاقي ما فيش عدالة اجتماعية، هتلاقي الحاجات ديت. طيب أقول لك بقى تعيش إزاي وسط الحاجات ديت؟ هو ذا الذي رأيته أنا خيرا الذي هو حسن. يا عم قول، الله يفتح عليك. أن يأكل الإنسان ويشرب ويرى خيرا من كل تعبه الذي يتعب فيه تحت الشمس مدة أيام حياته التي أعطاه الله إياها لأنها نصيبه. خدوا بالكم ربنا دخل في المشهد. ولو تفتكروا اللي يفتكر نهاية المناقشة الأولى، قلت لكم الأول مرة كان يذكر اسم الله في النور، هو ذكر كان قبل اسم ربنا مرة واحدة بس، كان أول مرة يذكر اسم الله إنه يدي معنى للحياة. النهاردة نفس الأمر، قدام التأملات السوداوية الحقيقية للحياة، دخل ربنا. لما دخل ربنا الدنيا نورت. ايه اللي مطلوب؟ كل واشرب وارضى بنصيبك لانه نصيبه. ايه دوت؟ قال دي اعطاه الله اياه. في ظلم في الحياة، في ظلم، في تقلبات الزمن هيقلبها لنا، هيحصل ايه؟ مفيش عدالة في المجتمع، موجود. هتروح تعبد هتلاقي ناس بيعبدوا في شكلية وفرياء، موجود. طب اعيش ازاي انا؟ أن يأكل الإنسان ويشرب، كل واشرب واشعر أن دي عطية ربنا ليك، ده نصيب اللي ادهولك ربنا، افرح بأكلك وافرح بشربك أنه دي حاجة من إيد ربنا، وارضى بحالك. التي أعطاه الله إياها، دي أعطيت ربنا ليك ليه؟ لأنها نصيبه، ده نصيبك، نصيبك ده من إيد ربنا. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول: لأن كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر. اللي ادهولك ربنا في عشتك خده وافرح به، افرح بأكلك، افرح بشربك، افرح ببيتك، افرح بعيلتك، افرح بشهادتك، افرح بشغلك، افرح بدنيتك، افرح، افرح. ده نصيبك، ده النصيب اللي ليك من ايد ربنا. هو ذا الذي رأيته أنا خيرا، الذي هو حسن أن يأكل الإنسان ويشرب ويرى خيرا من كل تعبه. تقول لي تعب وخدي في الآخر، ما هو عريان دخل وعريان خرج. لا، ما هو ربنا قال للإنسان بالتعب تأكل منها جميع أيام حياتك، فأنت كل واشرب ثمر تعبك. أنت تعبت وجبت لنفسك أكل وشرب، فما بقاش تعبك ده باطل حتى وانت طالع عريان، لان بسبب الخطيه ربنا قال لك هتاكل بالتعب، فانت تعبت. يشرب ويرى خيرا من كل تعبه، ده ما كانش تعب باطل، ده تعب جاب لك اكل وجاب لك شرب، فافرح باكلك وافرح بايه؟ بشربك. كل وانت فرحان، خير ربنا اديهولك، واشرب وانت فرحان، عطيه من ايد ربنا. ارضى بنصيبك، رضا. الرضا حبايب هو الصوبة اللي يجتاز فيها الإنسان كل تغيرات المناخية اللي في الأرض، وأقصد المناخ هنا مش الشتاء والشمس والحر، أقصد الضيقات وأوقات الفرج، شمس التجارب وحر الظهيرة، الضيقات لما تشتد قوي، ونسمات الليل وقت الهدوء. الرضا ده نصيبي، ده اللي ليا من إيد ربنا، افرح بيه. لذلك بقى تعبك على قد أكلك وشربك ضمنا، بقى ما تتعبش زيادة، ما انت في الآخر مش واخد غير أكلك وشربك، فخليك على قد طاقتك، ما تسقلش نفسك فوق الطاقة. ودي معنى كلمة الأمثال: لا تتعب لكي تصير غنيا، على قد طاقتك، لكن هتفني طاقتك وانت في الآخر هتاخدها في الآخر. انت حتى مش مستمتع باللي انت جبته لانك افرطت في بذل الجهد والتعب، لا لا لا، خد على قد نصيبك. يكمل، يبقى اول نصيحه كل واشرب، تاني نصيحه ارضى، ثالث نصيحه ايضا كل انسان اعطاه الله غنى ومالا وسلطه عليه حتى يأكل منه ويأخذ نصيبه ويفرح بتعبه فهذا هو عطية الله. يعني بيقول لك ثالث نصيحة انصحك: خلي عندك إدراك وفهم، تدرك إيه؟ تدرك إن كل اللي معه حاجة دي من إيد ربنا. أيضا كل إنسان أعطاه الله الغنى، واحد ربنا اداله فلوس، افهم إن دي عطية ربنا. مالا وسلطة، واحد ربنا اداله سلطان، دي عطية ربنا، افهم انه مش شطارته هي اللي عملت كده، دي عطية ربنا له. لما تدرك ان دي عطية ربنا تكف عن الحسد، تكف عن المقارنات، هو ربنا اداله كده، افهم بقى كده، افهم ان اللي بيحصل على الارض ده في النهاية دي ايد ربنا. فلما الانسان يبقى عنده هذا الادراك انه اللي معايا ده من ايد ربنا، اللي مع اخويا ده من ايد ربنا، انت هتدخل في تقسيمه ربنا، هو اداله كده غنى مال سلطه، ادك انت شويه فلوس ايا كان بقى وضعك، افهم افهم. يبقى عشان تستمتع بالحياه، عشان تعرف تعيش وسط المعترقات ديت، خلي عندك الفهم ده، ان لا يقدر انسان ان ياخذ شيء ان لم يكن قد اعطي من السماء. تقول لي طب ده ظالم، انت مالك ان هو اداله كده؟ لما تعرف كده بقول لكم يا حبايب هنرضى، هنكف عن المقارنات والانتقاد والتساؤلات، مالكش دعوه انا اديته كده. فبقت السعاده حبايب مش في مقدار ما نملك، بل القدره على التمتع بما نملكه، هذه السعادة. تاني، السعادة مش إن أنا عندي كتير أو قليل، لا، السعادة إن اللي ادهولك ربنا استمتع بيه. محتاجين حبايب إن إحنا نعيد طريقة تفكيرنا، محتاجين نعرف إزاي نستمتع بما معناه. ده نصيبك، ده اعطيت ربنا ليك، افرح بيه، ما تبصش لغيرك، افرح باللي معاك. اداك عيش، اداك سكن شكل او باخر، اداك مقدار من الذكاء، مقدار من الجمال، ظروف اجتماعية، ظروف دي، افهم، افهم ان دي بيد ربنا، افرح باللي معاك. هتفضل بقى باصص لغيرك وش معنى هو وليه ومش عارف ايه، طب ده هو اخد، ده هو انت دخلت في حتة مش بتاعتك. يبقى النصايح يا حبايب اللي بيختم بيها سليمان هذه المناقشة أو هذه التأملات في عالم باطل، نروح نموت؟ ما نعيش الدنيا يا سليمان؟ قال لك لا حبيبي، ما بقولكش كده، أنا اديتك منظور حقيقي للي هتمر بيه في حياتك. طب أقول لك بقى إزاي تسلك؟ قول واشرب، ارضى، افهم، افهم، ادرك، اعرف إنه في إله ومقسم، ليكش دعوه بقى، يدي ده كتير يدي ده قليل، ما تدخلش نفسك في الحته ديت. النصيحه الرابعه والاخيره الايه 20، لانه لا يذكر ايام حياته كثيرا، مش قاعد يفكر في اللي فات، لان الله ملهيه بفرح قلبه. النصيحه الرابعه اللي انصحنا بها الحكيم امام هذه التاملات في بطل الحياه، افرح. أنا قلت لك في مواقف في الحياة ممكن تعرض لظلمة من القضاء، أقول لك إن راح يحصل تقلبات الحياة، حب وبغضة، عناق وفراق، موت وحياة، زي ما شفنا. طب أنت ممكن تمر بالحاجات ديت، بس ما تفضلش قاعد تقتر في ذكريات الماضي المؤلمة، لأنه لا يذكر أيام حياته كثيرا. خلاص مرينا، حصل فعلا موقف في الحياة، ظلمت، موقف في الحياة، لا إنساني من المجتمع، عدم عدا أي كان، لأنه لا يذكر أيام حياته كثيرا. أمال إيه في الحاضر بتاعك؟ أمور تستحق أن أنت تفرح بها. احنا مرات كتير مش مستمتعين باللحظة الحاضرة لان احنا قاعدين نقتر في الام امبارح. لا، سليمان بيقول لك لا يا ابني، خلاص انت ظلمت، ما هو في حد في الارض ما ظلمش يا حبيبي، انت مريت باي من المواقف المرة اللي احنا شفناها ديت، انعزالية، الناس مرة قالوا عليك حلو، مرة قالوا عليك وحش، شكليات عبادة، أحكام ظالمة، المواقف اللي احنا تأمناها دي كلها مش وارد ان كلنا هنمر بيها، بس خلاص ارمي ورا ظهرك. دائما يا أحبة في اليوم ما يفرح، صدقونا حبايب، دائما في اليوم وكل يوم ما يفرح. بس احنا مشكلتنا ان احنا قاعدين ننبش في الماضي، انا ظلموني، انا حقي راح، انا مش عارف فلان عمل فيا، انا فلان سوم. يا عم خلاص يا سيدي، ما هو ده وارد يحصل في الحياة دي، فهمنا حكايتها وفهمنا سببها وقتلناها بأحسن. طب ايه اللي مطلوب؟ المطلوب ان كل مرحلة في حياتك هناك ما يدعو للفرح، افرح بقى، لاني أو لأن الله بقى، مش لأني، تبقى بين مين الفاعل، لأن الله ملهيه بفرح قلبه. وارد أنك تمر بمظالم في الحياة، بس ما تعيش في الماضي، دور دائما في اللحظة اللي أنت عايشها لتجد فيها أسباب للفرح. صور حباب لما يبدأ منهجنا في الحياة، يا هو بولس قال الكلام دوت، بولس قال حكمة الروح أنسى ما هو وراء وامتد إلى ما هو قدام، أنسى ما هو وراء أيا كان بنجاحاته وبخفقاته. راح دلوقتي اللحظة اللي احنا فيها، هل ليس فيها ما يدعو للفرح؟ حبايب الصبح حصل وجرى، ماشي، بس ربنا مقعدنا حواليه، مسمعنا كلمته، مفرحنا بروحه، وبيفتح ذهننا الكلام. دائما يا حبايب صدقوني، دائما دائما. وأنقياء القلب بقى شافوا ربنا حتى في الظلم، حتى في الضيق شافوا إيد ربنا، يبقى في زنقة ويقول لك يا بص ربنا، بص حاش إيه، بص ما أنا عايز، خلينا دلوقتي في الفرح الظاهر، بس خلي منهجنا انه احنا ما نعيش في الماضي، لانه لا يذكر ايام حياته كثيرا. ما تقعدش تعيش في بكره اخويا، الله يخليك، خلاص خلصنا من بكره، خلينا في النهارده. طب النهارده في ايه؟ لان الله ملهي بفرح قلبه. دي الروشته اللي بيديها لنا سليمان الحكيم للتعامل مع بطل الحياه. والإله من المجد دائما أبديا آمين.